العربي الجديد بودكاست.
في ظل المجزرة المستمرة بحق الإنسان الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي كل مكان، ثمت مجزرة مخفية تمارس على الأسرى في داخل سجون الاحتلال، ولو ظهر منها ما ظهر في الأيام الأخيرة من إعدام واضح بحق مجموعة من الأسرى مقيدي الأيدي وفي العراء، عدا عن التعذيب والتنكيل الوحشي اللي طال جميع من هم داخل الأسر. شو بالنسبة للأسرى المصابين بأمراض خطيرة وحالتهم الصحية حرجة، من أمثال الكاتب والمفكر وليد دقة صاحب فلسفة الزمن الموازي الذي نظر للحرية كتابة وممارسة؟ هذا بودكاست فيه ما فيه، وأنا سائد نجم، وفرصة للحديث عن وليد دقة وحال رفاقه في السجون من خلال حديثنا مع الكاتب والروائي الفلسطيني الأسير المحرر وليد الهودلي. تحياتي لك أستاذ وليد.
حياك الله، أهلا وسهلا
أستاذ وليد. بينما نتحدث الآن، الأسرى في سجون الاحتلال بيواجهوا مجزرة من نوع مختلف، وانت كنت كابدت الأسر قبل هيك وكتبت عن الحرية والأسر داخل السجن وخارجه، ووصفت ما يجري في ظرف لا يقارن بما يجري هاي الأيام، وأطلقت رواية بعنوان مدفن الأحياء في توصيف لعيادة سجن الرملة. إذا كان بهديك الوقت مدفن الأحياء، هاي الأيام كيف ممكن إذا أسعفتنا الكلمات نوصف اللي بيصير؟
يعني هو هذه الأيام مسلخ، بالضبط مسلخ، يعني هو مكان لممارسة التعذيب بطريقة سادية. يعني سابقا كان التعذيب في زنازين التحقيق مثلا من أجل الوصول للاعتراف، الآن التعذيب من أجل التعذيب فقط، سادية مطلقة. التعذيب للانتقام، لثار. يعني الأسرى وجدوا أنفسهم أنهم أمام ناس متوحشين، فقط بدهم يكسروا، بدهم يضربوا، بدهم يعذبوا، بدهم ما يخلوش أي ظروف حياة طبيعية، ظروف حياة بدهم يسودوا معيشتهم بأي شكل من الأشكال. لذلك يعني هو توصيف هذه السجون هذه الأيام هو مسلخ للتعذيب. تفننوا كثيرا في صنوف التعذيب، عذبوا كثيرا. يعني وليد دقة مثلا، أنا حكى لي المحامي تاعه أنه ضرب. تعرف لما تحكي واحد يعني مريض سرطان، هو قضى في السجن أكثر من 30 سنة يعني، وبعدين مسن، وبحكم المسن أعتقد تجاوز 60 عام يعني، ومريض سرطان بمراحل متقدمة يعني، وحده السجن والمرض كفيل إنه هو تعذيب بحد ذاته. أيضا عذبوه في موضوع سابقا، يعني عذبوه في موضوع عدم إطلاق سراحه، كونه هو أنهى حكمه، لكن في حكم إضافي أخذوا نتيجة يعني موضوع تهريب جوال. يعني استوفوا حقهم كامل منه بالطريقة اللي هم
مدة اعتقاله لعامين كاملين،
يعني بالطريقة التعسفية اللي حكمتها محكمتهم، خلص حكمه. طيب مريض سرطان بنوع من أنواع السرطان، حسب ما سمعت إنه هو نوع يعني خطر جدا، طب إيش بدكم منه؟ طب الآن كمان يدخل مسلخ التعذيب ويمارس عليه الضرب والتكسير كما يمارس على الأسرى الشباب، الأسرى اللي صحتهم معهم. يعني هذا نوع من فقدان أي شعور إنساني، فقدان أي صلة بأخلاق، بأعراف، بقيم. ما في قيم إنسانية، ما في حدا عنده ذرة قيم إنسانية وبمارس التعذيب على شخص من هذا القبيل بهذا الشكل. يعني هو نوع من يعني الانتقام بطرق كثير كثير فيها توحش، كثير فيها يعني توغل كبير في السادية. يعني هذه الظروف اللي بيعيشوها الآن أسرانا، بيعيشوا ظروف قاسية جدا، وكثير من الأشياء اللي تسربت واللي حكوها الناس اللي روحوا يعني تقشعر منها الأبدان. كمان أسرى غزة، تنساش أسرى غزة الآن صندوق أسود، ما حدا بيعرف إيش بصير مع أسرى غزة. إذا أسرى الضفة القدامى عملوا فيهم هيك، كيف الأسرى يجابوهم من غزة من لهيب المعركة جابوهم، إيش بدهم يعملوا فيهم هذول؟ يعني تسرب،
شهادات مخيفة،
تسرب بعض الأشياء، إنه عراة ومربوطين بالحديد إيديهم وجريهم ورقابهم مربوطة بجريهم، وبتعرضوا للضرب الصبح والظهر والمغرب، يعني يعني وقتل من قتل منهم وعاش من عاش، وفي منهم مصابين، يعني مصابين جراح خطيرة، ومع ذلك ما بتلقوا علاج، يضربوا على مكان الجرح، يعني أصواتهم تسمع من مسافة بعيدة، من أقسام في عوفر حكونا، من أقسام بعيدة بنسمع صوت صراخه.
يا الله،
بنعرف عن الأسير الفلسطيني السياسي صعب بيظهر ألمه، يعني مش من ساهل بصرخ وبتألم بطلع صوته، إلا من إشي يعني يمارس عليه إشي يعني لا يتصور عقل.
طبعا والأسرى المأسورين من غزة فعليا هم مش فقط المعتقلين على خلفيات سياسية، ولكن حتى اللي تم إلقائهم بالأسر بمجرد وجودهم بمنطقة ما. وشفنا شهادات اليوم، اليوم نشرت صورة أستاذ وليد إذا شفتها، لأسير مقيد من غزة في مكان عام في غزة، يبدو أنه مكان فيه حوالي ردم عاري ومقيد اليدين، وفي هذا الظرف البارد أمام جندي مسلح فعليا.
احنا شفنا اللي يعني المسنين اللي أطلق سراحهم وعلى فراش الموت، يعني حكوا كلام يعني من اللي صار معهم، وواضح أثار التعذيب على أجسامهم بشكل يعني مريع. يعني عجبوا كثير كثير على أسرى غزة، وهذا إن دل بدل على يعني أي درك سفلي في الانحطاط البشري وصلوا له. ما نقول عنهم حيوانات بشرية زي ما يقولوا عنا، هم بشر، بشر نعترف يعني إحنا ببشريتهم وإنسانيتهم، مش معترف زي ما هم بيعملوا فينا، لكن هم من أدنى درجات الانحطاط البشري، ما في بشر انحطوا بهذا الشكل مثلهم، لأنه الأسير أصلا كونه أسير مقيد له حقوق، له كرامة، له في أخلاق في التعامل مع الأسير، فيش حدا فينا إحنا بيقبل يتعامل مع أسيره بهذا الشكل. وأنا كتبت بجوز عن الفارق بين تعاملنا مع أسراهم وتعاملهم مع أسرانا، بيننا وبينهم سنة ضوئية، سنة ضوئية في الأخلاق. شفنا اللي روحوا من في غزة أسراهم إيش حكوا، شفنا الفتاة اللي معها كلبها، يعني سامحين لها ترعى كلبها في ظروف صعبة في سجن، مش سجن يعني مش هم دولة وعندهم سجن رسمي لا، في ظروف صعبة جدا سمحوا لها ترعى الكلب بتاعها وتروح فيه. شوف هل إيش هالإنسانية. يعني أنا بذكر مرة واحد أسير كان مربي حمامة صغيرة بكل قسوة صدروها منه، إحنا نخلي في نص سجن عسقلان، شافوا الأسرة يعني شوي بيستأنسوا إنه في شجرة في نص الفورة، جابوا منشار وقصوها، ما ظل يعني من جذر في عرق نعنع مرة في بير السبع، في فورة بير السبع طلع عرق نعنع، صار كل الأسرة يهتموا في عرق النعنع هذا، يعني صار في حياة، هيك حياة طلعت في الكل يهتم. في سجان شاف الاهتمام الأسرة بعرق النعنع راح سحقوا ببسطاره. يعني إحنا لا نقارن فيهم، بين أخلاقنا وأخلاقهم في سنة ضوئية كاملة.
أستاذ وليد، كمان الأسير وليد دقة يعني هو واحد من هؤلاء الأسرى اللي يعني حضرتك هلأ قبل شوي قلت عنه تم الاعتداء عليه، وهو مريض بالسرطان بالنخاع الشوكي، وهو مرض خطير جدا وكان واصل مراحل متقدمة قبل الأحداث هذه، وفي ظل هاي الأحداث بيتعرض للضرب. أنا هلأ بسمع منك.
لما ضرب كان منقول هو نائل على سجن جلبوع، وفي طريق ضربوهم تعين البوسطة، هذه فرقة اسمها النحشون، دول ناس متوحشين ويعني متخصصين للقمع وللضرب وللأمور هذه.
وفعليا مع بداية الأحداث عدد من الشهداء ارتقوا خلال عملية التنكيل والتعذيب. على ذكر رجل مثل وليد دقة، دخل عامه 38 داخل سجون الاحتلال، رجل الآن في أعلى لحظات الجهاد والاستشهاد، وأقصد هنا كممارسة، بارك الله طبعا في صحته. المعطيات الصحية لو كانت عند شخص آخر لا يمتلك إرادته لكان غادر عالمنا. يمكن إذا مررنا بسيرة الرجل لا يمكن إلا أن نتطرق لسيرته الأدبية. وهو كان اعتقل قبل حوالي 40 عام على خلفية قيامه بقتل مستوطن ردا على مجزرة صبرا وشتيلا، وهو كان منخرط في هذيك الأيام في الجبهة الشعبية، وكان أحد رفاقه إبراهيم الراعي صاحب جملة الاعتراف خياني والذي استشهد إثر التعذيب أيضا في هذيك الفترة. إذا مرينا بسيرة الرجل الأدبية والفكرية أستاذ وريد الهودري، شو اللي بيلفتك بفكر أو طرح وريد؟
أنا هو من الناس اللي نجحوا في تحويل السجون من سجون يعني مراد فيها أن يقتلوا روح الأسير وأن ينزعوا منه كل قيمه الوطنية وانتمائه لوطنه لقيمه، يطلع من السجن يعني مفرغ المحتوى. لا، هو رفع راية كيف نعزز الانتماء، كيف احنا نرتقي في شخصية الأسير ارتقاء ثقافي، نستمر في بناء الذات الثورية. هو إنسان ثوري بامتياز، وهو ينجح مع مجموعة من الأسرى القادة في داخل السجون لتحويل السجون إلى أكاديميات، بتقدر تقول أكاديميات عسكرية أو أكاديميات تعليمية أو الجمع بينهما، لأنه هو السجن ليس فقط ثقافي ويعني خلينا نقول جمع معلومات وجمع معارف وعلوم، لا، السجن تربية، يعني هو ارتقاء في الذات. هو إنسان بدأ حياته يعني لم يبني ذاته الثورية في داخل السجن، وإنما هو بدأ حياته في السجن وهو إنسان ثوري. يعني دخل السجن هو إنسان ثوري، لأن الإنسان الثوري لما يدخل السجن لا يعتقد أنه دوره بنتهي مع دخوله للسجن، بتحول من شكل لآخر. فهو بسرعة استطاع ونجح أنه يحول السجن إلى أداة لصالحه، لصالح فكره، لصالح ثورته، لصالح قضيته. فكان هو مؤثر كبير على الأسرى، كل من يأتي إلى السجن، يعني هو محكوم حكم عالي، يأتوا ناس محكومين حكم خفيف سنة سنتين ثلاث. فترة وجوده مع وليد دقة بيرتقي ارتقاء كبير، وبيبني ذاته بناء ثوري، بناء يعني متين. هذا نجاح كبير في بناء الذات، لا أقول فقط بناء تعليمي وثقافي، وإنما بناء كامل متكامل، قيم بيعززها، انتماء بعززه، معرفته في تاريخه، معرفته في قوانينه الثورية، معرفته بمبادئه، بأهدافه، بغاياته. كل هذه الأمور يعني بيستفيد من لقائه مع وليد دقة ومع القادة الموجودين في داخل السجون في الارتقاء في كل هذه الأمور. فبدخل إذا اعتبرنا أنه الداخل للسجن مناضل صغير، بيطلع مناضل كبير، خاصة إذا كان الاستعداد من قبل الطرفين، من قبل الـ صاحب الحكم الخفيف اللي جاء السجن بيعتبره جاي زيارة، يعني جاي سنة أو سنتين يعني زيارة بالنسبة للمؤبدات والمحكومين حكم عالي. فإذا صار فيه هذا التبادل المعرفي وهذا البناء فعلا بينجح نجاح كبير في إنه بيخرجوا من السجون ناس قادي، ناس متعلمين، ناس أصحاب خبرة، ناس أصحاب حس أمني، ناس أصحاب رؤية ثورية عالية، ناس قيم الحرية والكرامة والعدالة وقيم الإنسان العالي مزروعة في داخلهم. فيعني بيطلع من السجن إنسان حر، يمتلك القدرة على صناعة الحرية، يمتلك إرادة حرة، يمتلك قدرة على التأثير على الآخرين، في أنه يصنع في مجتمعه، في ثقافة مجتمعه يصنع ثقافة حرية، يبدد ثقافة الهزيمة ويزرع ثقافة الانتصار. هذه الروح العالية اللي بيكتسبها الواحد من اللقاء مع مع وليد دقة وأمثال وليد دقة في داخل السجون، هذه الروح العالية روح عظيمة جدا، يعني لا نجدها في موجودة في أكاديميات برا. أكاديميات برا أكاديميات بتخرج إنسان عشان يتلقى وظيفة عشان يشتغل في الحياة فقط، لا إحنا في داخل السجن بتلقى ثقافة عشان يصير إنسان حر، وعشان يعزز الحرية في بلده، عشان يرفع راية الحرية، عشان يقدر يكون حامل لقضيته بشكل صحيح بشكل واعي. وطبعا في داخل السجون مثل وليد دقة بيعتبر الثقافة نضال ومقاومة، الثقافة مش ترف، مش شغل يعني شغل زائد في حياة الإنسان، لا هي من مقوماته الأساسية، وهي مقاومة، وهي هي الوسيلة اللي من خلالها بيقدر يتخرج من السجن الإنسان الذي يستطيع أن يحرر أو يساهم في تحرير بلده. فهذا ديدا وليد دقة في داخل السجن هو قائد بحمل الفكر، بنجح في زراعة الفكرة الثورية في عند الآخرين، بيأثر تأثير قوي، بيعمل برنامج ثقافي عام، بيساهم مساهمة كبيرة في إنجاح هذا البرنامج الثقافي رغم كل الظروف القاسية ورغم إجراءات السجان اللي بتحاول تخرب هذا البرنامج الثقافي. مع ذلك هم بتجاوزوا كل العقبات وبصروا على أنه يكون في برنامج ثقافي قوي، وبتابعوا هذا البرنامج وبتخرجوا ناس كثار من بين إيديهم، وفعلا زي ما قلت في البداية حولوا السجن من أداة عذاب لوسيلة رحمة ووسيلة بناء.
هو كمان كان يعني ظهر نزوع وريد في تحويل السجن لساحة فكرية وتنظير للحرية مثل ما تفضلت هلا في تنظير البحثي في الكتاب اللي حمل عنوان صهر الوعي، اللي هو يعني من جملة الأدوات اللي وظفها في قراءة أدوات السجن وتطبيقها على خارج السجن في الضفة الغربية وغزة كقراءة لأدوات الاحتلال في السيطرة، وكان استقرأ فيها السياسة الإسرائيلية المتبعة بحق الفلسطينيين، مستخدم مفهوم عقيدة الصدمة للكاتبة الكندية نعومي كلاين. وريد دقة وكأنه درس هاي القصة كويس وعرف يسقطها بمكانها الصح.
نعم، هو بجوز البؤرة اللامعة في حياة وليد دقة الثقافية هي قضية صهر الوعي. هلا صهر الوعي يعني هو وصل إليها بعد مجهود كبير من معرفة المحتل والغوص في أعماق هذا المحتل. يعني أكثر الناس معرفة في الاحتلال وثقافة الاحتلال وأهدافه ووسائله وطرق التي يتبعها لإلغاء الفلسطيني، شطب الفلسطيني من الحياة، هم الأسرى صراحة، الأسرى المثقفين. يعني أنا اليوم شفت تقرير جابوه في قناة 12 الإسرائيلية، بيحكوا عن جابوه من الزنزانة اللي كان فيها يحيى السنوار، بقولوا يعني ماسكين كراسين، هو كان مترجم كتابين ليعقوب بيري واحد وواحد ثاني لرؤساء شباك سابقين، واحد القادم لقتلك كتاب وكتاب ثاني انشقاقات الشباك. فبقولوا انه كيف يعني هو يترجم ويدرس ما ترجم ويؤلف، اذا هو يعرفنا جيدا، وبقولوا انه يعرفنا اكثر مما نعرف انفسنا. وهكذا وليد دقة يعني يعرف الثقافة الإسرائيلية، يعرف الفكر الصهيوني، يعرف منطلقاته وغاياته وأهدافه ووسائله وطرقه والتواءاته والتفافاته، كل ما في ما في العقل الإسرائيلي من تفاصيل بيعرفها بكل دقة. يعني قد تجد إسرائيلي لم يدرس ولم يعرف كل ما عندهم من ثقافة، لكن وليد وتفرغه في السجن لدراسة المشهد الإسرائيلي التربوي الثقافي والسياسي والأمني والعسكري والاقتصادي، معرفة كل جوانب هذا المشهد الإسرائيلي بتخليه خبير كبير في 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 لذلك هو بيعرف ماذا يريدون، وبالتالي هو يحدد ماذا يريد. صهر الوعي هم بدهم إحنا يصهروا وعينا وشكلوا ويقولبوه كما يريدون، كما يحلو لهم، ويخلوا الفلسطيني يعني عبارة عن المجتمع الفلسطيني عبارة عن قطيع، قطيع يساق إلى حيث يريدون. بدهم يعني مكان يجمع فيه كتلة بشرية تعمل في الأعمال الهابطة في المجتمع الإسرائيلي. الأعمال اللي بيشتغلهاش اليهودي هم بدهم يشغلوها للفلسطيني، وبالتالي الفلسطيني يكون بهذا الجانب اللي بيعتبروه يعني على الناس اللي جيناتهم أقل من جيناتنا الوراثية تقدما ورقيا، هم اللي يقوموا بهذه الأشياء الوضيعة، الأشياء الهابطة. إذن هو وليد عرفهم جيدا، صبر أغوارهم وأغوار ثقافتهم وأغوار جذورهم وأساطيرهم الدينية المؤسسة للأساطير الصهيونية الحالية، وانطلق من هناك كي يتعامل مع الواقع بطريقة صحيحة. فهو يريد أن يرد على صهر الوعي بصهر وعي معاكس مضاد، ويستطيع أنه هو يحدث ما لا يتوقعونه من الفلسطيني، وهو يعتبر أنه الفلسطيني يستطيع أن يكون أن يقدم ما هو أرقى وأفضل وأكثر ذكاء أيضا من الإسرائيلي. وهذا ما يعني ما رأيناه، يعني ما كتبه وليد دقة في صهر الوعي رأيناه مثلا في 7 من أكتوبر، كيف العقل الفلسطيني تغلب على الإسرائيلي ونجح في اختراق كل حصونه. وليد دقة يريد يعني اخترق الحصون الفكرية للعقل الصهيوني، اخترق الحصون النفسية الشعورية، الخلفيات، المرجعيات الفكرية، نجح في انه هو يعمل النقيض الكفؤ بكفاءة تامة، نقيض الكفؤ للعقل الإسرائيلي رغم وجوده في السجن ورغم محاصرته ورغم بدي أسد التليفون
وريهمك
عفوا سكرته، رغم كل هذا الحصار وكل هذا الضغط نجح في أنه يعمل قاعدة فكرية ويعمل مكان ليصنع الفكرة ويسقلها ويعتني بها جيدا، ويخرج للناس ما يقرأ بطريقة عميقة وأبحاث رصيني، أبحاث يعني يستفيد منها الباحث والقارئ خارج السجن، ويعني هو حرر مساحة فكرية رغم أنف السجان، نجح في أنه يحرر مساحة فكرية من داخل السجن، ونجح في أنه دوره ما يتوقف مع دخوله للسجن، لا دوره يستمر، وبيستمر بطريقة نوعية، وبيستمر في مكان يعني قد لا يجده غيره. يعني نجح في أنه وجد مساحة فكرية اشتغل فيها بشكل صحيح وصدرها للناس بطريقة مرتبة، وكان هذا يعني تحقيق حياة فوق حياته وتحقيق حرية رغم وجوده في السجن. لما الإنسان داخل السجن يكون لا ينجز شيئا، هذا فعلا سجين حقيقي، لأنه لم ينجز، لم يسهم في الحياة خارج السجن بأي شيء، بقي في السجن قطع من حياته، مجموعة طويلة من السنوات، ولم يقدم شيئا لمجتمعه ولا لثقافة مجتمعه ولا للحياة الإنسانية ولا للحياة الفكرية. لكن إذا كان العكس وهو في السجن نجح في أنه يسهم مساهمة نوعية وفعالة في الثقافة الفلسطينية والعربية والإنسانية، ويقدم إشي يعني ذو مكان جيد، هذا إذن هو كأنه بقول إن أنا ليس سجينا، أنا إنسان حر، إنسان فعال، إنسان أستطيع أن أقدم، أستطيع أن أبدع، أستطيع أن أنجح. وهذا ما أثبته يعني الكتب، الإنسان ما ماذا يعني في هذه الحياة ماذا يبقي؟ وكل الأمور في هذه الحياة تمضي إلا العلم والمعرفة والفكر. على صعيد الفكرة لما يقدم شيء نوعي وجديد هذه الفكرة لا تموت، تبقى. الإنسان يموت جسديا عضويا يموت، لكن فكرته لا تموت. إذن هو وليد السجن لم يكن عائق، ولم يحول بينه وبين ممارسة فكره وممارسة الإنجاز والإبداع في الحياة الفكرية الفلسطينية والعربية والإنسانية بشكل عام. يقدم هو فكر، قدم أدب، يقدم أدب للأطفال. حتى الأطفال، سر الزيت هذه قصة للأطفال، هذه قصة يعني يقرأها الطفل الفلسطيني والعربي، ممكن تترجم للغات ثانية وتبقى يعني محفوظة، تبقى امتداد لروح وليد، امتداد لعقل وليد، امتداد لحياة وليد. إذن لم تنقطع حياته بدخوله للسجن، وإنما استمرت حياته رغم أنف سجانه، بفضل ما هو عليه من فكر ومن مثابرة ومن قدرة على مواصلة الطريق.
وحتى كمان هو الحرية كانت في قوله وممارسته ممتدة مثل ما هلأ ذكرت، وكان فعليا حاضر بشكل جلي حتى بفكرة تهريب النطف المحررة طفلته، وحملت اسم ميلاد وريد دقة خارج الأسوار، فللاسم مدلوله كمان.
حضرت فضول أنت نحكي في موضوع ميلاد والنطفة المحررة وليست المهربة، المحررة. إنك أنت تستطيع أن تحرر حياة من داخل السجن، السجان يدير لك الموت، لك ولامتدادك ولمستقبلك، يريد أن يقتل فيك كل شيء، ثم تنجح، وهذه لم تحدث إلا عند الفلسطيني، تنجح في صناعة حياة خارج السجن. هذا إشي عظيم جدا، يسجل يعني في التاريخ بماء من ذهب. هذا إشي عظيم جدا، يعني هو أخرج فكر وأخرج حياة، وهو يعني وهذا هي الحياة النابضة في داخل السجن، القادرة على أنها تصنع مما يبدو أنه مستحيل ليصبح ممكنا. هذا شيء عظيم لوليد، لكل من يعني فعل فعل وليد.
وفي الكتابات سواء سر السيف أو سر الزيت وسر السيف اللي لحقتها لاحقا بعد أعوام، يعني تخاطب الأطفال وبتحاول تمرر كل القضية والفكرة من خلال قصة بسيطة جدا بمرادفاتها وحتى كمان بحبكتها. وكمان هنا يعني بدي أروح معك يمكن لنقطة تانية اللي هي أثارت فضولي، وكمان أعود إلى صهر الوعي. قدم فهم لأدوات الاستعمار الحديث مستعين بقراءات ومقاربات عملية وأدبية، أبرزها الحداثة السائلة لعالم الاجتماع زيغموند باومان، وقراءة لآلية السيطرة في النظام المشتمل بكتاب المراقبة والمعاقبة للفيلسوف ميشيل فوكو، وكمان مثل ما حكينا قبل شوي كمان عقيدة الصدمة لنعم كلاين، ونظام الرقابة الذاتية برواية 1984 لجورج أورويل، وجملة من القراءات التفصيلية للأحداث المعاصرة. وعلى الرغم من شح المصادر المتوفر داخل الأسر، إلا أنه يعني دقة ظل انتقائي في تحديد مصادر المعرفية اللي بنى فيها أدواته التحليلية. وهون فرصة أستاذ وريد نلقي نظرة على فكرة، بما أنه حكينا عن قصة شح المصادر، نحكي عن ظروف الكتابة في السجن، وإنت إلك يعني تجربة ليست بالهينة داخل الأسر.
ظروف الكتابة في السجن عدة أشياء صعبة جدا، وأصعب ما فيها أنه الوضع النفسي والضغط النفسي ووجود جو مناسب للكتابة، ومرات بتوفرش القلم والورقة، ثم هناك مطاردة ساخنة للكلمة لكل ما تكتب. يعني ممكن أنت في نهاية بحثك أو روايتك يصير تفتيش صدروا لك إياها، تبدأ الكتابة من جديد. أنا كتاب مدفع الأحياء كتبته مرتين، مرة الأولى صودرته وكتبته المرة الثانية، في رواية صودرته ما عدتش كتبتها مرة ثانية. هذه يعني تحدي كبير، وإصرار كبير جدا إنه الواحد يصر على إنه يحرر فكرة، يحرر رواية، يحرر بحث، يحرر قصة من داخل السجن. هذه قصة يعني فعلا صعبة وبتمر في تحديات متعددة، بدك تتجاوز كل هذه التحديات، وآخر
تصادر
تحدي بعد ما
تكتبها من
نعم
أول وجديد.
ممكن تصادر وتعاقب على ما كتبت وأشياء كثيرة. كمان في شغلة إنه بعد ما تخلصها كيف بدك تطلعها. أنا يعني كل كتاب طلعته، كل قصة له قصة كيف طلعته. يعني في
تحكي لنا قصة من هاي القصص.
يعني مثلا ليل غزة الفسفوري، هذه الرواية كتبتها أثناء حرب عدوان إسرائيل على غزة 2008. كنت في النقب وكنت شايف أنا كيف الطائرات العسكرية بتطلع من مطارات عسكرية قريبة منا، يعني بارتفاع منخفض، بنشوفها محملة صواريخ، يعني بنشوفها لما ترجع بدون صواريخ. يعني أنت بقشعر بدنك، وين الصواريخ راحت؟ هذا عمين نزلت، كم قتلت من الأطفال، من النساء، كم دمرت من المنازل، كم. فطب أنا شو دوري قاعد في السجن، شو بعمل
كانت
يعني؟
تبين من
خلاص
النافذة
لا، كنا في خيام يعني نشوفها في
خيمة.
السماء، نشوفها في ساحة، من ساحة القسم يعني نشوفها وهي من فوقنا. بس كيف أنت دورك، شو دورك، شو ممكن تعمل؟ هل تكتفي بتبرير أنك أنت في السجن ما تقدرش تعمل إشي وخلاص؟ طب أنت بتملك قلم، تملك أن تكتب. المهم بديت أكتب في رواية دمجت بين ما أسمع من أخبار وبين ما كنت أتخيله عن الأوضاع في غزة، وعملت رواية ليل غزة في سوريا. طب كيف بدي أطلعها؟ بس خلصتها وكان الظروف صعبة في السجن أثناء الحرب وكذا وشي. فكان عندنا جوال مهرب، في واحد قال لي أنا بطلع لك إياها، بقراها لزوجتي كل يوم، بصح لي ربع ساعة مكالمة، في الربع ساعة تاعتي بقرأ من الرواية لزوجتي بتكتب. وكتبها كامل الرواية، نقلها لزوجته وزوجته
عبر مكالمة
نعم
بالتهريب، خلينا أقول.
تهريبة، وزوجته بعتت الرواية، كان في مسابقة ثقافية في دمشق في حينها وبعتتها وفازت وطبعت في دمشق وإحنا في السجن. يعني شوف قديش أنت أمل الأسير إنه يساهم رغم وجوده في السجن، وكيف الأمور ممكن تصل ويحقق إنجاز ويحقق إشي كبير وهو مش متوقع، يعني إنه تطلع من السجن ممكن تتصادر على الباب. أخيرا تحرر من سجن آخر فرضه الاحتلال عليه. عادت الحسناء ذات الأطياف الجميلة التي غابت عنه أسبوعا كاملا. عادت الكهرباء لتضيء عليه حياته بعد أن تمكن أبوه الموسر من شراء مولد للكهرباء. الاحتلال يلقي شباكا جديدة على أعناق الناس، والناس بدورهم يتحايلون على هذه الشباك اللعينة. كان ينقص الحصار قطع الكهرباء، إضافة إلى منع الوقود ومصادر الغذاء والدواء حتى يكتمل الظلام ويستمر كابوس أبناء العمومة دامهم الله. الدكتور علاء ينتمي إلى إمبراطورية الشر التي تسمى قطاع غزة. يقولون له في العائلة الدكتور على اعتبار ما سيكون، فهو طالب يدرس الطب سنة ثالثة في مصر، طويل نحيف، وجهه دقيق تكسوه سمرة خفيفة، تكشف أبوح شفافة، وذكاء عميق يحركه من الداخل. حاله بينه وبين جامعته وحاصره حصارا خانقا بدأ كزنزانة لا باب لها. ضاقت به السبل ولم يتسع صدر معبر رفع الحدود لعبور الدكتور علاء. باءت كل محاولاته بالفشل، ثم لاذ إلى زنزانته ليحاول اختراق الحصار عبر شبكة الإنترنت التي تفتح أضلاعها لكل المشردين والمحروبين والمحاصرين. يرسل رسائل شتى وفي كل الاتجاهات، يحكي عن الحصار وآثاره المدمرة لحقوق الإنسان، يدخل على منتديات عربية وعالمية، يحاول بقوة ويطرح موضوع الحصار وما سبب للشعب الفلسطيني من تداعيات مدمرة في كل جوانب الحياة. كيف يمنع الناس من ممارسة حياتهم بكرامة؟ كيف يسربون المذلة والإهانة إلى عروق الناس ودمائهم؟ كما يسفي التيار الكهربائي في عروق شباكه الممتدة في كل مكان. تم تدمير المفاعلات النووية في عطورية الشر غزة 60 مفاعلا في لحظة واحدة. وقعت ضحية هجوم موحد لـ80 طائرة F-16. كتب ذلك الدكتور علاء بأعصاب متوترة وسبابته تطلب على واحد المفاتيح بكل ما أوتيت من قوة.
رد من الجهة المقابلة صديقه الأجنبي الذي نمت صداقته معه وترعرعت مع بداية الحصار على الإمبراطورية، أي منذ ما يقارب سنتين. بنحكي هنا عن يعني كان الحصار سنتين مش 17 سنة. هذا الآخر عرف نفسه طالب كلية هندسة في السنة الثالثة في جامعة كامبريدج البريطانية. مساءك خير، أولا عن ماذا تتحدث؟ لولا أني أعلم أنك لا تعاقر الخمر لحرمته في دينكم لشككت في الأمر. عن أي مفاعلات نووية تتحدث؟ ألم تسمع الأخبار ظهر هذا اليوم؟ سمعت إسرائيل هاجمت مقرات إرهابية في قطاع غزة، قتلت منهم ما يقارب 250 إرهابيا. صحيح أنها استخدمت أقوى ما عندها في سلاح الجو، ألم تقرأ في التاريخ صديقي عن الحروب وضربات المفاجئة؟ رد علي علاء: لهذا بدأت بالمفاعلات النووية، أصابت القدرات النووية ومحطات تخصيب اليورانيوم ومخازن القنابل النووية ودمرتها تدميرا شاملا، لن تقوم لإمبراطوريتنا أي قائمة بعد اليوم. لا أدري ماذا تقصد، كل ما سمعته هو تدمير أو كيار للإرهابيين. أرجوك افتح على قناة الجزيرة واحكم على ما ترى لا على ما تسمع من أضاليل إعلامية. سأحكم على النتائج، هذه ضربة قاسمة لأعداء السلام والإرهاب الفلسطيني. صدق يا صديقي أو لا تصدق، لقد ضربوا مقرات عامة لا علاقة لها بأي شيء مما تقول، مقرات تخدم خدمات شرطية، حركة السير وأمن المواطن والشكاوي والمحاكم. إنها ضربة جبان كي يزلزل أركان خصمه قبل أن تبدأ المعركة. وماذا تتوقع بعدما دمرت المفاعل النووية مفاعلات النووية؟ يتحدثون عن مراحل، قد يضربون المطارات العسكرية والبوارج البحرية في هذه الإمبراطورية. أنت تمزح يا صديقي، أعلم أنه ليس لديكم شيء من هذا القبيل، ولكن ألا تعلم أن القنبلة الديموغرافية أخطر من كل هذا؟ إذن لابد من القضاء على هذه القنبلة، إنها فعلا حرب شاملة على الشعب الفلسطيني.
فموضوع ظروف الكتابة أيضا يعني كثير في تحديات وكثير في شغلات بدك أنت، هم يعني بيعتبروا الكلمة والكتابة حرب عليهم، لأنه هم بدهم يصدروا من السجن الرواية تاعتهم، يحكوا عن السجون كما يحلو لهم، بدهم مش حدا يحكي الرواية غير روايتهم. لما الأسير الكاتب يكتب بيحكي الرواية الفلسطينية، بيحكي روايته هو، ما بدهم تصدر غير روايتهم. لذلك إنه يعني ظروف صعبة، الكتابة صعبة، إخراج ما نكتب صعب. لذلك لما أشوف وليد مريض سرطان وبتنقل بين العلاج وبين السجن، بين المستشفيات وبين السجن، وكذلك أحواله الصحية يعني صعبة، ومع ذلك يصر على الكتابة ويصر على الإبداع، هذا إشي يعني يسجل إله وإشي عظيم يعني في الحياة الفلسطينية.
في كانت مسألة لافتة بالموضوع اللي بنحكي فيه، إن كان كتابات وريد دقة الله يشفيه ويطلعه بالسلامة، أو إن كانت كتابات أشخاص آخرين مثل الشوك والقرنفل يحيى السنوار والآن هو موجود في الخنادق في معارك القتال، أو كنا نتحدث عمان حتى كمان على الأوراق البحثية، نجد يعني حتى طبعا مننساش في كتاباتك الأدبية أستاذ وريد وكتابات باسم خندقجي والكثير من إن كان على صعيد الرواية أو الفكر، نجد في الطرح مستوى من الوعي والتحرر أعلى من المبدعين خارج الأسر، وكانت مفارقة فعليا حاضرة بشكل جلي. بعرفش إذا بتوافقني الرأي في متابعة هاي المسألة.
يعني خلينا نقعد إشي لهذا الموضوع، اللي هو كل ما الإنسان ازداد حرية بيزداد فكره قوة وبيزداد طلاقة، بيزداد طلاقة، لأنه قالوا الإبداع والحرية صنوان لا يفترقان. مش ممكن أنت تطلب من واحد هو يعني حاكم على نفسه أو تربطه ارتباطات كثيرة متعددة بتمسك قلمه أو بتمسك لسانه عن أشياء كثيرة وبتدخله لعالم التسويات وبعدين بده يكتب حرية، صعب. يعني في داخل السجن أنا بتصور إن كنا نمتلك حرية أكثر من برا. أنا على صعيد الكتابي والخطابي. أنا مارست جوا السجن وبرا السجن، أنا بقول لك جوا السجن في حرية أكثر للأسف الشديد. يعني أنت ما بتحسبش حساب حد إلا ممكن السجان يجي زنزنك، يعني يعاقبك على ما فعلت، أسبوع أسبوعين زنزاني، بتروح وأنت مبسوط على الزنزاني. وأنا تعاقبت عدة مرات، يعني بروح أسبوع أسبوعين وأنا مبسوط، بقضي عقوبتي وبرجع السجن وخلاص. لكن برا لا، في حسابات ثانية، برا في مصالح، في بده يضطر لتسويات الواحد إذا ما كانش يعني مشبع بالحرية وعنده استعداد يضحي بأي شيء من أجل الحرية. لا، بتدخل حساب الراتب وحساب المصالح وحساب الوظائف وحسابات، حسابات كثيرة برا بتدخل بتخليك إنك أنت تخفض من سقفك، بتخليك أنت مش مطلق الحرية. أنا يعني من خلال تجربتي كنت أشعر بالحرية في السجن أكثر من برا، يعني قلمي ما في إشي ماسكه، بكتب بحرية، فكري ما إشي إيش بفكر بحكي. لكن برا لا، في قيود وفي حسابات بتدخل اللاواعي غصب عنك شئت أم أبيت. طبعا بيقاومها الواحد وبحاول إنه ما تأثرش عليه، وبحاول إنه قلمه يظل حر، كلمته تظل حرة. لكن أنا لا أدعي إنه هذه الحسابات ما 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 تسللت للعقل اللاواعي وما عملت فرملات معينة أو كوابح داخلية معينة، طبعا بنسب متفاوتة من واحد لآخر. لكن أنا يعني بقول لك في داخل السجن لا، خلينا نقول يمتلك أن يكون أكثر حرية وأكثر طلاقة من خارج السجن.
رح بطلب منك بشكل أخير نص تقرأ لنا إياه من كتابتك تستذكر بلحظات مثل اللي بنمر فيها.
يعني أنا كتبت هذه القصة من وحي المعركة اللي هي قائمة اليوم في قطاع غزة، سميتها بطولات الجرافة D9 بين قوسين. اعتلى جرافته العملاقة D9 هذه الجارفة أو الجرافة أو قل أم الجوارف، لا يقف أمامها شيء، تنخلع الأرض من تحتها بما حوت من صخور وشوارع مسفلتة وجدران ومنازل. إذا أتت قرية تبرت ما فيها وقلبت سافلها على عاليها، هذا الفريق الهيدرولوجي الميكانيكي المدمر يأتمر بأمر هذا السائق الذي تفولدت روحه ومشاعره إلا بقية باقية تلوح في قلبه بين الحين والآخر. قصير مفلطح الوجه، ذو أنف مدبب ووجنتين صغيرتين، كل شيء فيه صغير لا يكاد يرى في غرفة القيادة، مولع بغروره الذي يجعله عظيما في نفسه على أنه يحرك هذا الكائن الحديدي العملاق. كانت مهمة اليوم التي أوكلت له صباحا أن يزيل مخيما من أكواخ بنيت من ألواح زينكو، أشد الناس فقرا في قطاع غزة هو هذا الجيب السكاني، مدقع الفقر والبؤس وشظف الحياة. رجاله يعملون في الحقول القريبة فيوفرون لقمة العيش بشق الأنفس، ينزفون عرقا وتعبا وشقاء طيلة النهار، ثم يأوون إلى هذه التي تسمى بيوتا ليكملوا فيها دورة الليل. كثيرو الأطفال والعيال لا يتطلعون إلا إلى مستقبل أفضل لأبنائهم، مختلف عما مروا به من حياة على حافة الموت والفناء. هم لاجئون منذ سنة 48 هجرتهم من قراهم الأصلية عصابات صهيونية لتبني دولتهم العتيدة على إنقاذ تلك القرى الفلسطينية. أنت أيها القائد السائق اليوم بيدك مصائر هذه الحيوانات البشرية، أبناء هؤلاء من ارتكبوا الإرهاب في دولتك العظيمة، أبناء هؤلاء هم الذين تجروا علينا في 7 أكتوبر وقاموا بالمذبح، هكذا قالوا لنا زعامتنا وهذا ما عهدناه عليهم منذ نشأتنا. جيناتهم الوراثية جينات مزروع فيها كل أوساخ البهائم المقيتة، ليسوا بشرا في أي حال من الأحوال. فلو كذبت علينا زعامتنا فهذا هو دأب الزعامة السياسية، عادة ما يكذبون، ولكن أصول هؤلاء الفلسطينيين مدفون في أعماقها الشر كله والخبث كله. لذلك أرح ضميرك ولا تجعل له صوتا يزعجك، حتى لو سمعت صوتا فلا تنزعج، أنت تقوم بمهمة إنسانية لا مثيل لها في البشرية كافة، أنت تريح البشرية من هذه الحشرات السامة والأفاعي الضارة. سأسوي هذه البيوت الآية للسقوط بالأرض، تصالح مع ضميرك ولا تمعن النظر كثيرا، فهؤلاء لا يستحقون منك النظر. انقض على المخيم الصفيحي المتهاوي انقضاض الضبع على فريسته دون أي سابق إنذار. كان الصباح مبكرا، فهب الناس فزعين من نومهم على وقع هذا الصوت المداهم المزمجر. فر من فر، ودهموا السحق تحت الركام وجنزير الجرافة من لم يستطع النفاذ بريشه. وضع السائق الهمام سماعة في أذنه وفتح على اليوتيوب ليعيد مشاهدة مؤتمر إعادة الاستيطان في غزة بقيادة زعامة حزب ما يسمى عظمة إسرائيل. انتشى عاليا وهو يرى ويسمع صوت الرقص الصاخب والهتافات العظيمة التي تنذر العرب بالموت، وشعارات من قطبوا في ذلك المهرجان: ألقوهم في البحر، أعيدوا الاستيطان إلى غزة، أقيموا المنتزهات على رمال غزة الصفراء. ولع سيجارته، نفث دخانها من فوق أنفه عاليا. تخيل البيوت التي تهاوى أمامه جيشا ينتصر عليه ويلحق به شر هزيمة ويحقق بذلك أعظم الانتصارات. هو الآن ينتصر، يعلو عاليا، شعر بأن الجرافة تتحول إلى طائرة F-16، يحلق بها عاليا فيلقي صواريخه المدمرة ويتساءل: لما يتعبون أنفسهم بمثل هذه الجرافات؟ الطائرات تدمر بشكل أسرع وتنهي المهمة بشكل أفضل. وصل نهاية الخط الذي داسه بنشوة سادية عارمة، ويمني نفسه بإرسال قصته، قصة بطولته الباسلة، وينتقم من هذا المخيم المصفح بالبلاستيك والكرتون إلى محبوبته، ثم هي تقوم بتوزيعها على جروبات الواتساب وتيك توك والإنستغرام وبقية أخواتها الفاضحات والناشرات لأعظم البطولات. وكان لابد من صورة سيلفي وهو يعتلي مدمرته العظيمة وخلفه الدمار الهائل الذي صنعه بيديه الصغيرتين الجميلتين. لدى محبوبته الآن ألبوما من صور السيلفي التي قام حبيبها بتصويرها، وكان ختام كل عملية تدميرية يتفنن فيها في الخراب وسحق المنازل الجميلة والأحياء البديعة، ويرسل صورتين: صورة قبل ما تفعل جرافته فعلها، وصورة بعد أن تظهر تجلياتها الفظيعة. فتظل المكان قاعا صفصفة، يشارك محبوبته في متعته السادية، ويشربون معا نخب إنجازاته العظيمة. لم يكن بحسبانه أن مجاهدا فلسطينيا ينتظره براجمته العتيدة المدمرة نهاية الطريق. وقبل أن يستدير ليفتح طريقا ثانيا على ركام البيوت الصفيحية المحطمة، وقبل أن يلتقط الصورة التي يمني بها نفسه، سبقوا فريق التصوير للمقاومة الفلسطينية الباسلة، ضرب المجاهد لتصيب القذيفة غرفة القيادة فتحيلها من حديد إلى ذهب. وكانت الصورة التي وصلت الإعلام وكل الآفاق، وبكل تأكيد وصلت الحبيبة، ولكنها دون محبوبها، حيث صار ناراً ذات لهب. هذه القصة يعني هي قصة سريعة قصيرة لمشهد، لكن ما يجري في غزة ملان قصص وملان مشاهد وملان بده يعني آلاف الأقلام تكتب.
أستاذ وليد الهودلي، الكاتب والروائي والأسير المحرر الفلسطيني، شكراً على وقتك وشكراً على كل هذه التفاصيل.
تسلم،
بارك الله فيك. وإن شاء الله نبقى على تواصل
إن شاء الله تعالى. شكرا لك. شكرا
لك كثير. يعطيك العافية.
الله يسلمك.